العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقرأ هذه الفتوى التاسعة حتى نعود إلى نظرية الرجوع إلى العرف. الفتوى التاسعة التي يذكرها المصنف حفظه الله: متى يتحقق اليأس؟ متى يتحقق اليأس؟ ويأس المرأة، يعني إذا أصبحت المرأة يائسة فقد انقطع دمها. فالفتوى التاسعة تريد أن تشير إلى أن اليأس متى يتحقق؟ المصنف يقول: يشترط في صدق دم الحيض أن يكون الدم جاريا قبل تحقق سن اليأس. والمراد لغة من اليأس هو القنوط والانقطاع، أي انقطاع الأمل. واصطلاحا هي المرأة التي لم تعد ترى الدم ولا ترجو عوده، إما لكبر سنها أو لعارض آخر، عمليات قلع الرحم، فإذا لا ترجو مجيء ماذا؟ مجيء الدم. فإذا اليائس أو المرأة اليائسة هي المرأة التي لم ترى الدم. المصنف للأسف لم يتوسع في هذا البحث، وأنه متى يتحقق سن اليأس. يذكر لنا دليلين: الدليل الأول على أن دم الحيض يشترط فيه أن يكون قبل سن اليأس، يقول: فهذا أمر متسالم عليه. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني هي رواية عن أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه: حد التي يئست من المحيض 50 سنة. المصنف إلى هنا يكتفي بذكر هذه الرواية على أن سن اليأس 50 سنة، وما قبل سن اليأس واضح ما تراه المرأة من دم على ما ذكرنا، يكون دم حيض، دم استحاضة، دم كذا، على البيانات المتعددة. إذن سن اليأس بمقدار أو يتحقق بسن 50 سنة. طبعا القول في سن اليأس معركة أقوال بين المذاهب، بل بين المذهب الواحد. مثلا ذهبت العامة إلى أن حد اليأس 70 سنة، ذهب بعض العامة إلى ما ذهبت إليه الإمامية أن سن اليأس 50 سنة، ذهب كذلك البعض إلى 55 سنة، ذهب البعض كذلك أنه لا حد لليأس ولا منتهى له، فكل دم تراه المرأة بعد بلوغها يحكم بحيضيته عند استجماعه الأوصاف والشرائط. إذن على هذا القول الأخير بعد أكو سن لليأس؟ لا يوجد سن لليأس، هذا كله عند العامة. وأما الإمامية ذهب جماعة إلى أن سن اليأس 50 سنة مطلقا، بهذا القيد مطلقا، يعني سواء كانت قرشية أو غير قرشية. هذا القول الأول. القول الثاني ذهب إلى أن سن اليأس 60 سنة هم مطلقا، قرشية أو غير قرشية. القول الثالث ذهب إلى التفصيل أن القرشية 60 سنة وأن غير القرشية 50، وهذا هو المشهور بين الإمامية الاثني عشرية. طبعا سبب هذا الاختلاف، هسه العامة نعرف ما علاقة بأقوالهم وبأدلتهم، أما الخاصة الإمامية الاثني عشرية سبب الاختلاف هو اختلاف الأدلة، اختلاف النصوص. المصنف اكتفى لعله على هذا المستوى أو على هذه المرحلة بهذه الرواية، وأنها دليل على أن سن اليأس 50 سنة. والظاهر من عبارة المصنف أنه القول ب50 سنة لا يفرق فيه ما بين القرشية وغير القرشية، وأما القول الثالث كما ذكرنا أنه التفصيل بين القرشية وبين غيرها. نذكر فقط بصورة سريعة الأدلة مع عدم الوقوف عليها. عندنا رواية عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال الإمام: إن حده 50. هاي رواية. رواية أخرى كذلك عن الإمام الصادق قال: قلت التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قال الإمام: إذا بلغت 60 سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. إذن هذا القول لمن يشير؟ إلى القول الثاني عند الإمامية. الرواية الثالثة مرسلة محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت المرأة 50 سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش. هذه الرواية دليل على يا قول القول الثالث. مرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: المرأة إذا بلغت 50 سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش، وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض. هذا هم دليل على القول الثالث. وروى المعتبر للمحقق الحلي رحمه الله أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى 60 سنة. ما شاء الله أقوال كثيرة، روايات كثيرة. لا لا عرق من العرب الأنباط زين. إيه؟ الآن نقول بالنسبة إلى هذه الروايات المتعددة تولد بسبب عدة روايات ولم تشر الروايات إلى شيء محدد واحد فقط فاختلفت الأقوال. زين، اختلاف الأقوال ليش مثلا الفقيه الفلاني اختار الرأي الفلاني، الفقيه الفلاني اختار الرأي الفلاني وهكذا، شنو سبب تعدد الأقوال؟ ندري تعدد الروايات
مباني.
زين، ليش مو كل العلماء اختاروا الرأي الأول، أو كل العلماء اختاروا الرأي الثاني، أو كل العلماء اختاروا الرأي الثالث؟ أنا جبت روايات قاصد، الرواية الفلانية الرواية الفلانية الرواية الفلانية.
مباني رجالية
اللي قال الشيخ ماجد الصحيح كأمر أولي، أنه مثلا إحنا عندنا مرسلة الصدوق التي ذهبت علما إلى التفصيل، مثلا مرسلة محمد بن أبي عمير ذهبت إلى التفصيل، فإذا الروايات التي ذهبت إلى التفصيل مرسلة، إما مرسلة محمد بن أبي عمير أو مرسلة الصدوق. فمن يبني على عدم حجية مراسيل الصدوق، على عدم حجية مراسيل محمد ابن أبي عمير، مع فرض أن الأدلة قد انحصرت فيهما، يعني في هاتين الروايتين، إذن لابد أن يذهب علما إما إلى القول الأول أو إلى القول الثاني. واضح إلى هنا؟ زين، إذن القول الثالث إلى هنا خلينا نقول مثلا انتهى، يبقى القول الأول والقول الثاني. نحن ذكرنا رواية صفوان وهذه رواية صحيحة تشير إلى 50 سنة. الرواية الثانية التي أشارت إلى أو الرواية الأخيرة التي أشارت إلى 60 سنة، إذن لابد أن نرى أن الجمع ما بين هذه الروايات المتعددة كيف يكون؟ الآن هي المرأة واحدة لو مو واحدة؟ واحدة. زين 50-60 تفصيلهم. زين نقدر نقول هيك بصورة بدوية، ولا بحث هواي لطيف ومعمق، نقدر نقول بصورة بدوية يوجد تعارض ما بين هذه الروايات أو يوجد تهافت ما بين هذه الروايات؟ نقدر نقول لو ما نقدر نقول
تعارض غير مستقر؟
إيه طبعا واضح. نقدر نقول لو ما نقدر نقول
في النظر الأولية يوجد؟
يوجد. فلا بد من الذهاب علما إلى قواعد الجمع العرف. إذا حلت المشكلة هناك انحلت، ما انحلت ننتقل علما، وهكذا إلى أن نصل إلى نتيجة أي الأقوال ماذا. للأسف مع أنه هذا من البحوث الشيقة، يعني يجمع ما بين الأحاديث وبين المباني الرجالية والمباني الأصولية، إلا أن المصنف حفظه الله لم يتطرق إليها بصورة مفصلة، ونحن نكتفي على هذا المستوى بهذا المقدار. نقرأ هذا المقدار إخوان. وأما اعتبار كونه قبل اليأس، يا هو كونه دم الحيض، فمتسالم عليه أيضا. ليش قال أيضا؟ لأنه يوجد كلام أنه لا بد، الفتوى قبلها، لا بد أن يكون الدم بعد البلوغ، بعد البلوغ وقبل اليأس. يقول: وتدل عليه جملة من الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام، منها قوله عليه السلام: حد التي يئست من المحيض 50 سنة. واضح المصنف ما يريد يدخل بالتفاصيل، لا قال صحيحة لا قال موثقة، رواية يعني رواية من الروايات أشارت إلى 50. المصنف لعله يعني يشير إلى البحث في موارد أخرى. زين نعود إلى، بعد وصلنا إلى رأس مطلب وهو متى يحكم بالحيض، نعود إلى نظرية مرجعية العرف. وصلنا إلى المورد الثاني. المورد الثاني من أي موارد؟ انتهينا من المورد الأول، وهذا المورد الذي يقول بأننا نعود إلى العرف في تحديد مفاهيم الألفاظ وتحديد معاني الألفاظ، وانتهينا إلى وجود دليلين على صحة رجوعنا إلى العرف في تحديد معاني ومفاهيم الألفاظ. المورد الثاني، نعود إلى العرف في تحديد المصداق، في تحديد المصداق. هنا نقول ذهب الأعلام إلى عدم مرجعية العرف في تحديد المصداق وتشخيص المصداق، لأنه لم يقم دليل على مرجعية العرف في تحديد المصداق. ما عندنا دليل للأسف، يعني لا دليل عندنا يدلنا ويرشدنا إلى صحة رجوعنا إلى العرف بالنسبة إلى المصداق. ولذا نبقى نعود إلى العرف في تحديد المفاهيم فقط. الآن نضرب مثال بالنسبة إلى رجوع الفقيه أو الإنسان العادي إلى العرف في تحديد المصداق. نعرض سائلا أحمرا على العرف ونسأله: هل هذا دم أو لا؟ فلا يكون قول العرف في تحديد أن هذا الدم حجة، بل إذا أرسلنا هذا الدم أو السائل الأحمر، اشتبهت أنا قلت الدم، إذا أرسلنا هذا السائل الأحمر إلى أهل الخبرة والاطلاع والعارفين بتفريق السائل الأحمر الصبغ مثلا عن السائل الأحمر الذي هو الدم، أكو ناس عندها خبرة بهذه القضايا، نودي لهم هذا، شو يقولون؟ يقولون هذا دم. نسأل العرف يقول العرف هذا ليس بماذا؟ هذا ليس بدم. فإذا هل نعود إلى العرف في تحديد المصداق أو لا نعود إلى العرف في تحديد المصداق؟ مع أنه العرف حسب مثالنا لم يقل أن هذا دم، مع أنه مثلا نرسله إلى المختبرات وأهل الخبرة يقولون هذا دم، فهل نتبع العرف أو نتبع ماذا؟ أو نتبع أهل الخبرة؟
أهل الخبرة والاختصاص.
ليش ما نرجع للعرف؟
لا يحدد المصداق،
لا دليل على
ها هو هذا. مو قلنا يا أخوان نحن ندور مدار وجود دليل على صحة مرجعية العرف، وما يصير ترجع للعرف بكيفك بقضية تحديد المصداق أو قضية تحديد المفاهيم والمعاني. أنت مو جبت لنا دليلين على صحة رجوع الفقيه الإنسان أي واحد من الناس يرجعون إلى العرف في تحديد المفاهيم والمعاني، مو قلنا أكو دليلين؟ الآن للأسف في تحديد المصداق ماذا؟ لا يوجد عندنا دليل يسعفنا على صحة مرجعية العرف في تحديد المصادر. فكرة صارت واضحة إن شاء الله. الآن من حقنا أن نسأل ما هي المعاني التي نعود إليها أو التي نعود إلى العرف فيها لكي يشخص لنا العرف مصداقها. هذا اسم عنوان يعني، بس لازلنا وين جاي نبحث في مرجعية العرف في تحديد المصداق. يا معاني نعود إليها. أولا الشرط الأول، الشرط الأول يشترط في المعاني التي نعود فيها إلى العرف ألا تكون المعاني التي يراد من العرف تحديدها وتشخيصها، يشترط في هذه المعاني ألا تكون من المعاني المخترعة، يعني التي اخترعها وأوجدها الشارع، كما في الحقائق الشرعية أو الحقائق المتشرعية. ففي مثل هذه كالصوم، الصلاة، الوضوء، التيمم، هذه معاني اخترعها الشارع لو ما اخترعها الشارع؟ فمع اختراع الشارع لها بعد أكو مجال نعود للعرف لأجل إما تشخيص مصداقها أو لأجل معرفة معانيها؟ لا يمكن، لأنه العرف بلا ريب إذا كانت من مبتدعات الشارع، إذن العرف لا خبرة له بها، والعرف لا يعرفها، والعرف لا اطلاع له مسبقا بها. العرف شو معرفه بالوضوء؟ العرف شو معرفه بالتيمم؟ العرف شو معرفه بهالاشياء هاي التي ابتدعها الشارع؟ ما مو يمه. فاذا ماذا يشترط في رجوعنا الى العرف في التشخيص؟ الا تكون من المعاني المخترعه من قبل الشارع. هذا يا شرط، الشرط الاول. الشرط الثاني، الشرط الثاني في صحة رجوعنا إلى العرف، لابد أن يكون الموضوع موضوعاً عرفياً ولم يتدخل الشارع في تعديله، مو في إيجاده. الأولى كان إيجاده، في تعديله توسعة أو تضييقة، أضاف قيوداً ألغى قيوداً، أضاف شروطاً ألغى شروطاً. إذن صار تعديل من قبل الشارع لو ما صار تعديل؟ صار تعديل. فهنا هذا التدخل من الشارعي يعتبر استغناءً وإعراضا عن مرجعية العرف، وإلا لما عدل، لأن مرجعية العرف في هذا الشيء لا تكفي، ولذلك الشارع عدل لو ما عدل. إضافة التعديلات من قبل الشارعي دليل على عدم صحة مرجعية العرف في هذا الشيء، وإلا لاكتفى الشارع بالرجوع إلى العرف ما عدله. جبنا مثاله البيع، نكتفي بالبيع بمرجعية العرف، ليش؟ صحيح كلامك،
الشارع عدل،
الشارع أضاف قيودا،
حرم الربا مثلا،
أضاف قيودا، منع صورا، جعل شروط المتعاقدين، شروط للعوضين، لا بد من ذكر الصيغة، لا بد أن تكون الصيغة بالفعل الماضي مثلا، أضاف خيارات، خيار المجلس، خيار عدل لو ما عدل المولى. تعديل المولى لهذا معنى لهذا المفهوم بعد يمنعنا من الرجوع إلى العرف لو ما يمنعنا، فإذا لابد أن نعود إلى الشارع، لأن الشارع تدخل، بمجرد أن تدخل فقد ألغى مرجعية العرف. والأمثلة على هذا ما شاء الله كثيرة. فإذا الشارع إذا سكت ولم يبين، إذن لمن أحالك؟
إلى العرف.
إذا تدخل معناها لا ترجعون إلى العرف، إذا تدخل معناها لا ترجعون إلى العرف.
صار ما هي المخترع صار بعد البيع؟
منو؟
البيع بعد
مع التعديل أصل البيع كان موجودا، أمضاه المولى مع تعديل، أمضاه الآن بيع الدين بالدين كان موجود لو ما كان موجود قبل الإسلام؟ المولى منع. زين، بيع الكالي بالكالي كان موجود، المولى منع لو ما منعه؟ الآن تقدر تقول ما البيع ما كان موجودا قبل الإسلام، الراكز في أذهان العرف هذا نكتفي به بعد الإسلام، يقول هذا كلامه صحيح. ليش؟ لأن إجا تعديل، التعديل أمارة على ماذا؟ على عدم صحة مرجعية العرف. إذن إذا أردنا أن نعود إلى العرف لا بد أن نلتزم بهذين الشرطين، أن لا تكون المعاني مخترعة، أن لا تكون المعاني معدلة. أما مع الاختراع، أما مع التعديل، فهذا إلغاء لمرجعية ماذا؟ لمرجعية العرف. الآن يوجد موردان. إلى هنا ماذا قلنا أخوان؟ قلنا بالنسبة إلى الرجوع إلى العرف في تحديد المصداق، بعد قلنا عندنا دليل لو ما عندنا دليل؟ لا يوجد عندنا دليل، ولكن يستثنى من عدم صحة الرجوع إلى العرف في تحديد المصداق عندنا ماذا؟ موردان يصح في هذين الموردين أن نعود لمن؟ إلى العرف في ماذا؟ في تحديد المصداق. المورد الأول إذا أعطى الشارع حكما عاما ومطلقا ولكن سكت الشارع عن تطبيقه، فإن سكت عن من؟ عن تطبيقه. إذن إذا سكت الشارع عن تطبيقه فهي إحالة على من؟ إحالة على العرف. واضح؟ مثلا عندما سكت الشارع، نحن نقول الشارع عندما سكت فبلا ريب كان الشارع في مقام البيان، يعني في مقام بيان تمام مراده بخطابه، وكان قادرا على التقييد ولم يقيد، إذن هو لا يريد. إذن سكت عن عالم التطبيق لو ما سكت، مع أنه أعطانا حكما وقانونا عاما، لكن في مقام التطبيق سكت، فهنا ماذا نفهم؟ نفهم أن الشارع بسكوته ترك تحديد المصداق على الشارع على العرفي. في المصداق ها على من؟ أضرب لنا مثال الأمثلة ما شاء الله تعالى. نضرب مثال واحد. قال الشارع قال الباري جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. قانون عام لو مو قانون عام؟ حكم مطلق لو مو حكم مطلق؟ حكم عام لو مو حكم عام؟ ها زين شنو تطبيقاته؟
سكت
اي ادري زين وين ارجع انا اذا سكت الشارع؟
للعرف اسالهم
زين يا ايها العرف. بس هذا شنو تحديد معنى له؟ تحديد مصداق.
مصداق
لا مصداق اكيابه احترمها قدرها اخدمها سلم عليها وهاي الامور بعد كلكم تعرفونها زين. اشتري لها بيت اشتري لها سياره اشتري غير ان اذني ملاذ اذني. فهنا الشارع بلا ريب ترك المصداق على من؟ ترك المصداق من ناحية تحديده بأن تكون مرجعية المصداق على من؟ على العرفي. هذا يا مورد. طبعا أمثلة كثيرة زين. المورد الثاني اليوم ننهي البحث مع مرجعية العرف. المورد الثاني أن نعود إلى العرف فيما إذا كان تحديد المصداق يرجع إلى تحديد المفهوم. يعني لا نستطيع أن نشخص المصداق إلا بعد تحديد المفهوم. مثلا خرج قيح السائل الأصفر من الإنسان، فهنا وهذا القيح قريب من الصفرة، فهنا العرف ماذا يقول؟ يقول هذا ليس دم، ولكن عندما ذهبنا به إلى أهل الخبرة وذهبنا به إلى المختبر فقالوا هذا ماذا؟ هذا دم. يعني القرحة أو هذا السائل الأصفار أو هذا القيح كان مختلطاً مع الدم، ولكن العرف ولكن الإنسان اشتبهت قلت العرف ولكن الإنسان بعينه لا يرى. من ودينا للمختبر ايش قالوا؟ قالوا يابا هذا شنو؟ يا دم. فإذا هنا نقول النظر العرفي في تحديد المصداق أن هذا ليس دما، ولكن لماذا العرف قال هذا القيح ليس دما؟
لأن ما يضر الدقة العقلية.
وذلك لا بحد دقيق شيخنا، وذلك لأن العرف قد أخذ في مفهوم الدم قيدا خاصا، وهو أن يكون أحمراً مو أصفراً، واضح؟ وأن يدرك أنه دم بالطرف يعني بالعين مو بالمختبر. فإذا متى يحكم العرف على الدم بأنه دم؟ متى ما كان اللون أحمر، متى ما كان يرى بالعين. فهنا عدنا إلى العرفي، والعود إلى العرفي سيكون في تحديد المفهوم، ومن خلال تحديد المفهوم سوف نحدد المصداق. فهنا على هذا الكلام إذن هذا مصداق من مصادق الدم؟ لو مو مصداق من مصادق الدم على الرأي العرفي ليس مصداقا من مصادق الدم. لماذا؟ لأن العرف قال يشترط في مفهوم الدم في معنى الدم هذين الشرطين، أن يكون أحمرا وأن يرى بالعين. ماكو، إذن نقول هذا المصداق. إذن ما رجعنا في تحديد هذا المصداق؟ لكن بعد ماذا؟ بعد أن حددنا المفهوم. فكرة واضحة. إلى هنا انتهينا من المورد الثاني. إذن لا يصح لنا أن نعود إلمن إلى العرف في تحديد المصداق إلا في هذين الموردين. المورد الثالث، المورد الثالث الذي يرجع فيه إلى العرف هو الشروط الضمنية. فهنا نعود إلى العرف لتحديد الشرط الضمني من قبيل ما إذا اشتريت كتاباً ثم ظهر معيبا، فهنا الذي اشترى الكتاب له ماذا؟ له خيار العيب. لماذا ثبت له خيار العيب؟ لوجود شرط ضمني بين المتبايعين. ما هو الشرط الضمني؟ أنني اشتري دائما الكتاب الصحيح، الكتاب ليس المعيب. فإذا كان معيبا يرى العرف أن الشرط الضمني قد تحقق. إذن متى نعود إلى العرف في تحديد الشروط الضمنية؟ العرف يقول هذا الذي اشترى الكتاب لم يقدم على شراء الكتاب المعيب، وإنما أقدم على شراء الكتاب الصحيح. فهنا إذا أصبح أو كان أو اكتشف أن الكتاب معيبا، فقد يقول العرف ماذا؟ فقد تحقق الشرط الضمني. فإذا رجوعنا إلى العرف في تحديد الصغرى لو في تحديد الكبرى، في تحديد الصغرى لا في تحديد الكبرى. الكبرى من الذي حررها؟ الشارع. أما بالنسبة إلى العرف فهو ينقح لنا الصغرى، وهو وجود شرط ضمني. هذا يا مورد. المورد الرابع تحديد المدالين الالتزامية. المورد الخامس ما راح نشرحه. المورد الخامس أننا نعود إلى العرف في باب العادات والسير. هذا المورد الخامس. هذه هي الموارد الخمسة التي نعود فيها إلى العرف، وأن العرف يكون مرجعاً في تحديد هذه الأمور، سواء كانت على مستوى المفاهيم، على مستوى المصادر، كانت على مستوى إذن مرجعية العرف في هذه الأمور الخمس. سؤال: هل يوجد مورد أو موارد لا يصح لنا أن نعود إلى العرف فيها؟ نعم، ثلاث موارد. المورد الأول: إذا حدد العرف أو الشرع مفهوما من المفاهيم، إذا العرف حدد قال يا بل المراد من المعنى الكذا الصعيد وجه مطلق وجه الأرض، أو الشارع حدد أن المراد من الصعيد هو مطلق وجه الأرض، بعد نرجع للعرف؟ هو بعد تحدد المعنى إما عرفا أو شرعا، بعد الحين شو نسوي بالعرف؟ راجعين له. في باب العادات والسير كذلك لا نعود إلى العرف، هذا مو مثل المورد الخامس، لا بلحاظ آخر. المورد الأخير في بعض الموضوعات الخاصة لا نعود فيها إلى العرف. طبعا هذا اللي تركناها باعتبار ما أريد ندخل بعد بصورة تفصيلية بهذا المباحث، إذا أجى مورد من موارد العرف أنه هذا اللي ندخل به. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة إلى روح.